الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من مصطلح الحديث من كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان رحمه الله رحمة واسعة. ما زلنا بفضل الله تعالى مع المبحث الأول في الفصل الثاني، وهو تقسيم الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه. يقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المشهور، وقلنا ما رواه ثلاثة في كل طبقة من طبقاته فأكثر ما لم يصل حد التواتر. ثم تناولنا في الدرس الأخير الماضي العزيز، وهو ما رواه اثنين في كل طبقة من طبقاته ما لم يبلغ حد المشهور، يعني بشرط أن يكون في طبقة من طبقاته اثنين فلا يزيد على اثنين في طبقة من طبقات أو يقل على اثنين. أما الحديث الغريب تعريفه، اليوم موعدنا مع المطلب الثالث وهو الحديث الغريب. وتقسيمات المصنف رحمه الله هذا الكتاب بهذا التقسيم، هكذا تقسم الرسائل الجامعية الماجستير والدكتوراه، وكذلك أيضا تقسم الكتب. فقد قسم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب، وقسم الباب إلى فصول، وقسم الفصول إلى مباحث، وقسم المباحث إلى مطالب. هكذا تقسم رسائل الماجستير والدكتوراه، تقسم الرسالة إلى بابين، أو أي كتاب تريد كتابته تقسمه إلى بابين أو ثلاث أو أربع حسب الحاجة. ثم تبدأ بعد ذلك في تقسيم الباب إلى فصول، ثم إلى مباحث إن طلب منك هذا، أو إن طلب الموضوع هذا. ثم يقسم بعد ذلك المطالب إن احتجنا إليها، المباحث إلى مطالب إن احتجنا إلى هذا التقسيم. فهنا قسم الباب الأول إلى فصول، فهذا هو الفصل الثاني. وقسم الفصل الثاني إلى مباحث، إلى مباحث. وقسم المباحث إلى إلى مطالب، وقسم المباحث إلى المطالب. الباب الأول فيه ثلاثة فصول. الفصل الأول تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا، وفيه مبحثان. الفصل الثاني تقسيمات خبر الآحاد، وفيه مبحثان. الفصل الثالث خبر الآحاد المشترك بين المقبول والمردود، وفيه مبحثان. ثم قام وقسم الفصل الأول إلى مبحثين. المبحث الأول الخبر المتواتر، والمبحث الثاني خبر الآحاد. ثم بدأ في تقسيم الفصل الثاني فقسمه إلى مبحثين. المبحث الأول تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه. المبحث الثاني تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه. ونحن ما زلنا مع المبحث الأول، وهو تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه. فقلنا ينقسم إليه من حيث عدد طرقه إلى قسمين، إلى ثلاثة أقسام: المشهور، العزيز، الغريب. اليوم موعدنا مع مع الغريب. تعريفه لغة هو صفة مشبه بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. الغريب زي واحد في الغربة نقول عليه غريب. فأي إنسان ترك داره وطنه أو داره وذهب إلى مكان يسمى غريب. اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد، أي طبقة من طبقات الرجال ينفرد بروايته راو واحد فقط، هذا هو الغريب. ربما يكون في رواية عشرة أو عشرين في 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 طبقة من طبقات الإسناد، لكنه في طبقة من طبقاته واحد فقط. ربما تكون في أصل السند، أصل السند اللي هو إيه؟ الصحابي، أو في آخر السند اللي هو من ناحية إيه؟ المحدث أو الراوي صاحب الكتاب. تمام. شرح التعريف ماذا يعني؟ أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند، ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة على واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل. ثاني، شرح التعريف، أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة على واحد في باقي الطبقات في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل، لأن العبرة للأقل. تسمية ثانية، يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر وهو الفرد. الفرد يعني الواحد، تمام، على أنهما مترادفان، يعني مترادفان بمعنى واحد، الفرد والغريب. وغاير بعض العلماء بينهما، وبعض العلماء قال لك لا، الفرد ده شيء والغريب ده شيء آخر، فجعل كل منهما نوعا مستقلا. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا مع العلم أن الحافظ ابن حجر كان في القرن التاسع، كان في القرن التاسع رحمه الله، إلا أنه أضاف إلى هذا العلم، علم الحديث، إضافات عجيبة، ورجح ترجيحات رهيبة، وله فضل عظيم. قالوا فابن حجر يعادل من في من سلف؟ الخطيب البغدادي، فهو من أكثر الناس تصنيفا، وكذلك ابن حجر في هذا الفن، ولحق بهما السيوطي تلميذ ابن حجر، السيوطي تلميذ ابن حجر، وابن حجر مصري، والسيوطي مصري، والعيني مصري، والسخاوي مصري، والسيوطي أزهري. نعم. فجعل كل منهما نوعا مستقلا، لكن حافظ ابن حجر يعدهما مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلة فقه. يبقى المغايرة دي كانت من حيث إيه؟ من حيث كثرة الاستعمال وكثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. والآن نعرف ما هو الفرد المطلق وما هو الفرد النسبي. أقسامه، يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين، هما غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق أو الفرد المطلق تعريفه هو ما كانت الغرابة في أصل السند، في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده، وهم من؟ الصحابة. أصل السند، إذا سمعت أي عبارة تقول أصل السند فهم الصحابة رضوان الله عليهم. مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لم يروي هذا الحديث من الصحابة إلا عمر بن الخطاب، وهذا الحديث عليه ربع الدين، ولم يرويه من الصحابة إلا عمر. نعم، فهذا بس هذا عليه ربع الدين. مدار الدين على لا يقبل عمل بلا نية، وقيل ثلث، هو هات لي أي عبادة لا يشترط فيها النية، هات لي أي عبادة لا يشترط فيها النية، تمام. حتى المباح لو وجدت فيه نية لصار عبادة، حتى الترك لو وجدت فيه نية، فترك المحرم بنية عبادة. فإحنا نحتاج أن نتعلم فعلا والله فقه النيات. أنا شرحت هذا الحديث في حوالي 4 محاضرات أو يزيد، بحاجة مهمة إلى أن نتعلم فعلا فقه النيات إخواننا. لو تعلمنا فقه النيات لتتحصل كل يوم على ملايين الحسنات من غير تعب ولا عناء. كيف يكون هذا؟ بفقه النيات يستطيع الإنسان أن يعبد الله في اليوم 24 ساعة. 24 ساعة تستطيع أن تعبد الله بفقه النيات. هذا الجلس، هذا الدرس تستطيع أن تجمع فيه عدة عبادات. تمام. أول حاجة عند قدومك نية الذهاب إلى المساجد، ترفع الدرجات تخفض السد، نية الذهاب إلى مجالس العلم، من خرج في طلع العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. نية إدراك الصلاة. تمام. نية تكبيرة الإحرام الصف الأول تحية المسجد، فإن وصلت المسجد ولم تدرك تحية المسجد والإمام يصلي أخذتها أجل تحية المسجد. نيات نحتاج فعلا أن نتعلم فقه النيات. عايزين حاجة كده مخصوصة ها ونعطيكم إن شاء الله إيه فقه النيات. بس ها على عايزين نغسل طيب أقسام. يبقى الغريب المطلق، هذا وقد يستمر التفرد إلى آخر السند وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة. فالغريب المطلق هنا يا جماعة، الغريب المطلق إيه؟ ما كانت الغرابة فيه في أصل السند. عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ورواه عن عمر بن الخطاب وقاص الليثي، تفرد به وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، وتفرد عن وقاص الليثي إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وانتشر الحديث بعد يحيى، كثرت طرقه بعد يحيى. فهو غريب في طبقة التابعي الصحابي هو عمر في أصل السند، وفي التابعين وفي تابع التابعين، ثم انتشر الحديث بعد إيه؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. فيحيى تفرد به عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم تفرد به عن علقمة ابن وقاص الليثي، وعلقمة تفرد به عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الله أعلم، هذا الحديث لم يأتنا إلا عن طريق عمر، لم يذكره أحد من الصحابة وما أخرج. لا، ربما الصحابة يعلمونه جميعا ما حدثوا به. قول الزبير بن العوام لولدي عبد الله يا بني أنا ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظ وأعلم ما يحدثون به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وما منعني أن أتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث حجب جمع غفير من الصحابة عن التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث منهم الزبير بن عوام، هذه مقولته. تمام. لذلك هذا الحديث تجده متواترا، كل الصحابة رووه وعلموه لمن بعدهم حتى لا يتجرؤوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن هذا الحديث مروي بأكثر من 70 راوي من الصحابة، وبعضهم قال 100 راوي، بعضهم قال 120 راوي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغريب وأصل السند هو طرفه الذي فيه الصحابي، والصحابي حلقة من حلقات الإسناد، أي إذا تفرد الصحابي برواية الحديث فإن الحديث يسمى غريبا غرابة مطلقة، الغريب المطلق أو الفرد المطلق. وأما ما فهمه الملا علي القارئ من كلام الحافظ ابن حجر عندما شرح أصل السند بأنه الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طريقه الذي فيه الصحابي، من أن تفرد الصحابي لا يعد غرابة، وتعليله ذلك بأنه ليس في الصحابة ما يوجب قدحا، تمام، أو أن الصحابة كلهم عدول، فما أظن أن ابن حجر أراد ذلك والله أعلم، بدليل أنه عرف الغريب بقوله وما هو ما ينفرد بروايته شخص في حلقة من حلقات الإسناد، والعلم عند الله تعالى. وعلى كل حال، فما قاله الملا علي القارئ هو رأي لبعض أهل الحديث أيضا. والغريب النسبي أو الفرض النسبي تعريفه هو ما كانت الغرابة في أثناء السند، أي أن يرويه أكثر من راوي في أصل سنده ثم ينفرد برواياته راو واحد عن أولئك الرواة. مثاله حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري. هذا الحديث لم يرويه عن محمد بن شهاب الزهري إلا مالك، تفرد به مالك عن محمد بن شهاب الزهري، لم يروي عنه هذا الحديث إلا من مالك بن أنس، ومالك من تابعي التابعين، تمام. سبب التسمية وسمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين. من أنواع الغريب النسبي، هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن عدها من الغريب النسبي، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة، وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين، وهذه الأنواع هي: واحد، تفرد ثقة برواية الحديث كقوله لم يرويه ثقة إلا فلان، يعني هذا الحديث ثقة من الثقات يروي هذا الحديث، يقول لك لم يرويه من الثقات ثقة إلا فلان بس، ولكن رواه عدد آخر من الرواه لكنهم ليسوا من الثقات، هم من الضعفاء أو صدوق وأقل درجة من الثقة، لكن الثقة هذا الحديث انفرد به مثلا حماد بن سلمة، انفرد به محمد بن شهاب الزهري، انفرد به مالك، انفرد به أحمد بن حنبل، فانفرد به دون غيره، فهو ثقة انفرد عن غيره من الثقات، تمام. وهناك أيضا تفرد راو معين عن راو معين كقوله كما سبق تفرد به مالك عن الزهري، يعني الإمام محمد بن شهاب الزهري له تلاميذ كثير، لم يروي هذا الحديث عن محمد بن شهاب الزهري إلا مالك، يبقى تفرد راوي عن راوي آخر، تفرد به راوي عن راوي آخر، تمام. تفرد أهل بلد أو أهل جهة كقوله مثلا تفرد به أهل مكة أو أهل الشام، يعني جميع رجال الإسناد من أهل مكة، أو جميع رجال الإسناد من أهل الشام، أو جميع أهل الإسناد من أهل مصر، وهذا ثابت، هذا ثابت. مثلا نمرة 3، تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى كقولهم تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز، تمام. إذن ربما يتفرد به بلد عن أهل بلد، رواه عن أهل المستعمرة أهل العمرية، لا بلاش العمرية الأصل، رواه عن العمرية أهل المستعمرة. تمام؟ إن العمرية هي الأم، فما ينفعش المستعمرة تبقى هي الشيخ. تمام؟ فرواه أهل المستعمرة عن أهل إيه؟ العمرية. يبقى التفرد أو الغريب المقصود به في اللغة، المقصود به في علم الحديث الغريب اللي هو من أنواع الحديث من حيث عدد إيه؟ طرق وصول، من حيث إيه؟ عدد الطرق وصول إلينا، هو ما كانت الغرابة في لا في طبقة من طبقات الإسناد، في إما في أصل السند، إن كان في أصل السند فهو الغريب المطلق، وإن كانت في إيه طبقة في بقية السند فهو إيه الغريب إيه الغريب إيه النسبي، فهو الغريب إيه النسبي. ولكن هناك أحاديث من أنواع الغريب النسبي ليس المقصود بها غرابة في السند، إنما مثلا تفرد بهذا الحديث ثقة معين. يعني نكتب ونوضح قبل أن نكتب أن نوضح، نقول وهناك تقسيم آخر قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند إلى إيه إلى أو المتن إلى إيه غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه إيه راون إيه واحد، أو غريب إسنادا لا متنا حديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر وفيه يقول الترمذي غريب من هذا إيه الوجه، وبالمثال يتضح المقال. قلنا تقسيم الخبر تقسيم خبر الآحاد باعتبار طرق عدد طرق وصوله إلينا، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. واضح؟ المشهور، العزيز، الغريب. وليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب إيه اللحد والكفن. الله احفظنا في غربتنا في لحودنا، ونجنا في غربتنا في لحودنا. الغريب هو ما كان إيه ما رواه في طبقة من طبقات الإسناد رواه. تمام؟ ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق، بين قوسين ها فرد مطلق. تمام؟ خلاص. هنا غريب نسبي، بين قوسين ها يا شيخ محمد فرد نسبي، واحيانا يبقى النوم نسبي برضه. تمام؟ نمرة غريب مطلق، الغريب المطلق ما كانت الغرابة الغرابة في أصل السند وهو الصحابي. تمام؟ وصلت؟ الغريب النسبي ما كانت الغرابة في أي طبقة من طبقات السند. تمام؟ تابعين. قالوا بأن الغريب النسبي أيضا له تقسيمات، له إيه؟ تقسيمات أربعة. الغريب النسبي له تقسيمات أربعة. يقول لك هو من فرد به الثقة، نمرة واحد، من فرد به إيه؟ من فرض به الثقة لم يروه من الثقات إلا فلان. تمام؟ هو الحديث ده مروي في بروايات أخرى، لكن الثقات الذين وثقوا كمثلا قوله لم يروه عن الزهري إلا مالك، مالك ثقة، فانفرد به مالك عن غيره. تمام؟ نمرة اثنين، من فرد به راو عن راو آخر، من فرد ده غريب أيضا عن راو آخر. احنا قلنا الغريب بمعنى الفرد، الفرد الواحد، فده راوي واحد، كمن فرد مثلا ايه مالك عن ايه عن ابن شهاب الزهري في حديث في, 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 في الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأس المغفر، هذا الحديث لم يروه من تلاميذ محمد ابن شهاب الزهري إلا الإمام مالك، فانفرد به مالك عن إيه؟ عن الزهري. طيب، حديث الغرابة، النوع الثالث من الغرابة تفرد أهل بلد، تفرد إيه؟ أهل بلد أو أهل جهة. يعني هذا الحديث رواه أهل الشام، جميع الرواة فيه من أهل الشام، أو جميع الرواة فيه من أهل مكة، أو جميع الرواة فيه من أهل مصر، يبقى ده تفرد إيه؟ أهل بلد أو أهل جهة. يبقى غريب ليه؟ لماذا هنا هذا الحديث غريب؟ لأنه لم يروه إلا أهل هذه البلدة. تمام؟ النوع الرابع والأخير تفرد أهل بلد عن أهل بلد آخر، يعني تفرد به أهل المدينة عن أهل مكة، تفرد به أهل البصرة عن أهل بغداد، تفرد به أهل الشام عن أهل مصر. تمام؟ ده اسمه إيه؟ ده كله غريب نسبي. وهذا من ناحية إطلاق لفظ الغريب. أما الغريب اللي هو مقصود في من حيث باعتبار عدد طرق عدد طرق وصوله إلينا فهو اثنين، نسبي ومطلق، وهو المقصود به بأن المقصود به بأنه في طبقة من طبقات الإسناد راو واحد، ربما يكون في طبقة أخرى 100 راوي، لكنه ثبت أنه في طبقة فيها من طبقات الإسناد، سواء كان في أصل السند أو في أي طبقة أخرى لا يوجد إلا راوي واحد. بعضهم أيضا يقسم الغريب لتقسيم ثاني آخر، فيقول قسم العلماء من حيث غرابة السند أو المتن إلى غريب متنا وإسنادا، يعني هو غريب متن وإسناد، وهو الحديث الذي تفرد برواية إيه؟ برواية متنه إيه؟ واحد فقط، برواية متنه إيه؟ راو واحد فقط. غريب تفرد برواية متنه إيه؟ راو واحد فقط. غريب إسنادا لا متنا، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحاب آخر، وفيه يقول الترمذي غريب من هذا. يعني روى عدد كبير من الصحابة، لكن عمر بن الخطاب لم يرويه عنه مثلا إلا سعيد بن مسيب، يبقى رواية عمر انفرد بها ايه؟ سعيد بن المسيب. لكن الحديث نفسه مش غريب، المتن بتاعه مش غريب، لأنه مرويه عدد من الصحابة، فهو غريب سندا. يعني ايه غريب سندا؟ لا، هو في كل الطبقات، الحديث مش غريب لأنه مروي بطبقات عدة، تمام، عدد من الصحابة، عدد من التابعين، عدد، لكن من الصحابة اللي رواه عن واحد فقط من الصحابة زي عمر بن الخطاب رواه عنه راو واحد، فهو غريب سندا وليس ايه متنا. الغريب متنا وسندا هو اللي هو تعريف الغريب بتاعنا، يرويه في طبقة من طبقات الإسناد راو واحد. ثاني، قلنا الغريب في الاصطلاح إذا رواه راو واحد في طبقة من طبقات الإسناد كحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث أصلا ما رواه أحد من الصحابة إلا عمر، فغريب متنا وسندا، خلاص. يبقى الحديث ده غريب إيه؟ عمر الخطاب إنما متنا إيه؟ طيب، في الحديث الغريب سندا، المتن رواه عدد من الصحابة وعدد من التابعين وعدد من تابعي التابعين كل الطرق، لكن غريب سندا رواه من الصحابة سبعة، تمام، عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو وعمر الخطاب، لكن من الناحية ناحية عمر بن الخطاب لم يرويه عن عمر بن الخطاب إلا إيه؟ وحده. كل واحد رمى عن واحد او اثنين او اكثر. اما في 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 طريق عمر واحد بس، لذلك قال الترمذي ايه؟ ماذا قال الترمذي؟ غريب من ايه؟ غريب من هذا الوجه، غريب هذا ايه الوجه. لا، هو ممكن يكون مشهور اصلا لاني مروا بعدة لكن في طريق طريق عمر بس اللي احنا بنقول له تفرد به راون عن راون، تفرد به ايه راون عن راون، بس ممكن يكون غريب متنا وسندا اللي تفرد به راون عن راون، لكن المقصود هنا في الغريب سندا هو الذي رواه مجموعة من الصحابة، ولكن هناك صحابي انفرد به رجل واحد من التابعين عن هذا الصحابي. ثاني مرة أخرى، الغريب هو ما ينفرد برواياته راون واحد، ينقسم إلى قسمين، الغريب المطلق والغريب النسبي، الغريب أو الفرد المطلق والفرد النسبي، والفرد بمعنى واحد، يعني نفس التعريف كان في طبقة طبقاته واحد بس، رجل واحد بس. والفرد الغريب المطلق هو من فرد بإيه؟ بروايته راو واحد في أصل السند، وهو الصحابي في حديث إنما الأعمال بالنيات لم يرويه إلا إيه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيه؟ فارضاه. أما الغريب النسبي فما كانت الغرابة في إيه؟ في أي طبقة غير طبقة فيه الصحابة، الغريب النسبي ما كانت الغرابة في أثناء السند، في أثناء السند، أي أن يرويه أكثر من راون في أصل السند من الصحابة، ثم ينفرد برواية راون واحد عن أولئك عن أولئك الرواه جميعا، تمام. مثاله حديث مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا الحديث صحيح، هذا حديث صحيح. المغفر تلبس الحروب. سبب التسمية، وسمي بهذا القسم لأن الغرابة لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين فقط، تمام. من أنواع الغريب النسبي، هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن عدوها من الغريب النسبي، ممكن عدوها من الغريب النسبي إلا لأن الغرابة فيها ليست مطلقة، وإنما حصلت الغرابة الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين، وهذه الأنواع منها تفرد ثقة برواية محمد عبد الحي، تفرد ثقة برواية الحديث كقوله لم يرويه ثقة إليه فلان. نمرة اثنين تفرد راو معين عن راو معين كقوله تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى من غيره. نمرة جيم تفرد أهل بلد أو أهل جهة كقوله تفرد به أهل الشام أو أهل مكة. نمرة جيم تفرد أهل بلد أو أهل جهة عن أهل بلد أو أهل جهة أخرى كقوله تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. وهناك تقسيم آخر للغريب أيضا يقولون غريبنا متنا وسندا وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد كحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. غريب إسنادا لا متنا حكى حديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر وفيه الترمذي يقول غريب من هذا الوجه. غريب من هذا الوجه من مظان الغريب. أين توجد كتب الغريب؟ أين توجد الأحاديث التي على هذه الشكلة؟ أي مكان وجود أحاديث كثيرة منها أحاديث كثيرة في مسند البزار فيه أحاديث غريبة كثيرة جدا والمعجم الأوسط للطبراني. تمام؟ والمعجم الأوسط للطبراني. طيب هنا بقي معنا ما حكم الغريب الحديث الغريب كالعزيزي والمشهور فتنطبق عليه الأحكام فصحيح في صحيح بذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره أو ضعيف أو موضوع حسب البحث في هذا الحديث. أشهر مصنفات فيه غرائب مالك للدارقطني والأفراد أيضا للدارقطني والسنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلد لأبي داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة. إليكم الأسئلة. في سؤال في الغريب؟ تفضل. طبعا الصحابي ده سكن الشام لا تفرد به أهل الشام عن هذا الصحابي فتفرد أهل مصر. عمرو بن العاص سكن عبد الله بن عمرو بن العاص سكن في مصر فتفرد أهل مصر بهذا الحديث عن عمرو بن العاص. تمام. فلم يروي هذا الحديث إلا أهل مصر عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي كتب مؤلفة مروية الحديث المسلسل بالشميل هذا في التسلسل أصلا بيبقى في سندات الحديث المسلسل بالشميل الحديث المسلسل بالمصريين الحديث وهكذا. السؤال عرف الغريب. السؤال الأول عرف الغريب لغة واصطلاحا واشرح التعريف. الحديث الثاني السؤال الثاني وشرح التعريف وهل له تكمل السؤال الأول وهل له اسم آخر. السؤال الثاني اذكر أقسام الغريب. مع ذكر المثال على كل قسم. السؤال الثاني اذكر أقسام الحديث الغريب مع ذكر أقسام كل قسم. السؤال الثالث مع ذكر المثال كل قسم. السؤال الثالث ما هي أنواع الغريب النسبي وهل له تقسيم آخر. واذكر هذا التقسيم ثم ممكن تقول لي نعم له تقسيم آخر وتسكت. واذكر هذا التقسيم سؤال أخير حتى لا أطيل عليكم. ما هي مظان الغريب وأشهر مصنفاته؟ ما هي مظان الغريب وأشهر مصنفات فيه؟